بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد.
كان الكلام فيما سبق في الاستدلال على حرمة الاقتناء، وكان خلاصة الدليل الأول الملازمة بين حرمة عمل الشيء ومبغوضية وجود المعمول والمصنوع، وهذه الملازمة إما أن ترجع إلى ملازمة عقلية بين الإيجاد والوجود، وإما إلى ملازمة عرفية، وكلا البيانين محل إشكال وتأمل. أما البيان الأول فإننا نسلم بأن الإيجاد عين الوجود، وذلك ولكن ذلك إنما هو في الوجود الأول الذي يحصل مباشرة بعد الإيجاد، وليس البحث الآن في الوجود في الآن الأول، وإنما البحث في الوجود البقائي في الآنات البعدية. فعندما يتعلق الإيجاد بصنع تمثال فوجد في الثانية الأولى في الدقيقة الأولى، الآن البحث ليس في الوجود الأول، إنما البحث في الوجود بعد الأول، الوجود الاستمراري في عمود الزمان بقاء واستدامة. ومن الواضح أن الوجود البقائي الاستدامتي ليس هو عين الإيجاد الذي حصل من قبل الصانع من قبل الناقش، والبحث في ذاك الوجود الاستمراري. فما هو عين الإيجاد هو الأول وليس هو محل البحث، وما هو محل البحث ليس هو الأول، ولم يبرهن على شنه على عينيته مع الإيجاد، بل هو قطعا غير الإيجاد. فهذا البرهان الأول الملازمة العقلية مغالطة. أما بالنسبة إلى الدليل الثاني وهي الملازمة العرفية، فأشكل عليها الشيخ الأعظم بأنه لا ملازمة بين حرمة الإيجاد وحرمة وكون الوجود مبغوضا بقاء واستدامة حتى يقال بالملازمة العرفية. فربما يتعلق غرض المشرع بحرمة الإيجاد وحرمة الصنع، ولكن بعدما يقع المكلف في الحرمة بأن أوجد هذا المصنوع أوجد هذا التمثال، لا يتعلق له غرض زائد بحرمة الإبقاء، لأن ملاك الحرمة منصب على الإيجاد لا على البقاء والاستمرار. وذلك كثير في الموارد الفقهية، مثلا قد يتعلق غرض الشارع بحرمة إيجاد المسجد في الأرض المغصوبة، فيقول لا توجد المسجد، لا تبني مسجدا في الأرض المغصوبة، ولكن لو فرض أنه تحقق البناء في الخارج فلا يقول الشرع اهدم المسجد، اهدم المسجد بعد بنائه، بل يوجب التضمين على الطرف الآخر. فهنا تعلق غرض بحرمة الإيجاد لأنه تصرف في الأرض المغصوبة، ولكن بعدما يتصرف لا يتعلق له غرض بحرمة البقاء، بل قد يكون هناك مفسدة في زوال ما وجد. المهم لا ملازمة بينهما. وفي مقامنا نقول يحتمل، ويكفينا الاحتمال لدفع الملازمة، يحتمل جدا أن الشارع كما يستفاد من روايات النفخ بل يبغض أن يتشبه المخلوق بالخالق بأن يصنع تمثالا، بأن يوجد تمثالا،
فتمام ملاك مبغوضية الشارع التشبه، والتشبه إنما تحصل بالإيجاد. وأما لو أوجده فوقع في التشبه فلا يتعلق غرض بحرمة شنو؟ بحرمة البقاء، بحرمة الاستمرار، لأن مصب وملاك التحريم في التشبه وقد حصل. والتشبه سنخ عنوان يتعلق بالإيجاد ولا علاقة له بأي مرحلة، بمرحلة البقاء والاستمرار. نعم، هذه الملازمة قد نقبل بها لقرينة خاصة سياقية أو قرينة من الخارج كارتكاز متشرعي. فمثلا ما نقض أو ما مثل به المستدل وهو مسألة المسجد، حيث أن الفقهاء استفادوا من حرمة إيجاد النجس في المسجد، استفادوا وجوب إزالة النجس في المسجد، وماذا وحرمة إبقاء، ماذا بإبقاء النجاسة في المسجد، فقالوا بالملازمة في هذا المورد. هذا المورد يقول الشيخ إنما هو لنكتة خاصة، وذلك لأن المرتكز يرى بأن نكتة وملاك حرمة إيجاد النجس في المسجد هتك المسجد، هتك حرمة المسجد، وعنوان الهتك ملاك، ملاك مضطرد في الإيجاد وفي شنه وفي البقاء. فما هو مناط الحرمة وهو ماذا؟ وهو وجود، وهو هتك المسجد، سنخ ملاك مضطرد في وين؟ في مسألة الوجود، الوجود الأول والوجود الاستدامتي والوجود البقاء البقائي. وهذا إنما هو لقرينة خاصة، ومحل بحثنا لو خلينا وأصل الملازمة بغض النظر عن القرينة الخاصة، فنحن هذه الملازمة لا نراها، فعهدتها على من؟ على مد مدعيها. هذا هو التقريب أو الدليل الأول ومناقشته. نقرأ الدليل الأول، نقرأ كل دليل والمناقشة. قال في صفحة 191: ويمكن أن يستدل للحرمة مضافا إلى أن الظاهر، المصنف يتمسك بقرينة الملازمة العرفية عبر الظاهر، مو بالمسألة العقلية الإيجاد عن الوجود عليكم السلام، أن الظاهر من تحريم عمل الشيء مبغوضية وجود المعمول وهو المصنوع ابتداء واستدامة. المناقشة صفحة 193. قال: هذا وفي الجميع نظر. شفت عبارة صفحة 193. أما الأول فلأن الممنوع كما يستفاد من النص والتصوير هو إيجاد الصورة، كما يستفاد من شنو؟ كما يستفاد من النصوص، وليس الوجود أي المعمول مبغوضا في مقام البقاء، في مقام الاستدامة، حتى يجب ماذا؟ حتى يجب رفعه، لأن المبغوضية ماذا والحرمة في الإيجاد لا في الوجود البقائي، والإيجاد غير الوجود البقاء البقائي الاستمراري. نعم، قد يفهم الملازمة من شيء آخر، من سياق الدليل أو من الخارج لارتكاز متشرعي لقرينة عقلية، هي مسألة أخرى. كما أن مثل لنا أعطنا مثال لمن الخارج، كما أن حرمة إيجاد النجاسة في المسجد تستلزم مبغوضية وجود النجاسة في المسجد، المستلزم ذلك لوجوب شنو؟ لوجوب رفع النجاسة. هذا من وين؟ من ملاك الهاتك، نكتة تحقق ماذا؟ الهاتك. وهذا الملاك مضطرد في الوجود الأول وفي الوجودات البقاء البقائية الاستمرارية. الدليل الثاني أن نتمسك بصحيحة محمد بن مسلم التي مرت علينا سابقا، حيث جاء فيها سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر، قال: لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان عليه السلام. وتقريب الاستدلال بالرواية بصحيحة محمد بن مسلم أنه بمفهومها يستفاد منها أن التماثيل فيها بأس إذا كانت من الحيوان، وحينئذ الظاهر من سؤال الراوي عن حكم الفعل المتعارف العام البلوى بلحاظ التماثيل، حيث إن حذف المتعلق، حيث أنه ما ذكر متعلق، سألته عن تماثيل، سألته عن شنو التماثيل، السؤال عندما يتعلق بعين ولم يذكر متعلق خاص فإنه ينصرف الذهن إلى شنو؟ إلى السؤال عن شيء عام البلوى، عن شيء عام البلوى، حكم الفعل المتعارف العام البلوى. فنسألكم ما هو الحكم المتعارف العام البلوى؟ هل هو الصنع والإيجاد أو أنه الاقتناء؟ من الواضح جدا أنه ماذا، أن ما هو عام البلوى هو الثاني لا الأول، لأن نفس الإيجاد والصنع هو عمل خاص بالنقاش ومن يصنع التماثيل، فهو حكم ليس عام البلوى لجميع المكلفين، وإنما هو سنخ عمل مرتبط بفئة خاصة من الناس، وهو النقاش أو صناع صناع المجسمات، وهذا النقاش وصناع المجسمات ليست مسألة عامة البلوى. وفما هو من فما فالعمل الذي هو من قبيل عام البلوى الذي يتأتى من كل مكلف، ما هو؟ هو الاقتناء، لأنها مسألة ماذا، عامة البلوى في معرض شنو؟ في معرض عامة الناس. فحينئذ ينصرف السؤال عرفا إلى ما هو عام البلوى وهو الاقتناء، فيكون مفاد مفهوم الجواب ماذا، ومقتضى مطابقة الجواب للسؤال، أن جواب الإمام ناظر إلى مسألة الاقتناء، ومعنى ذلك ثبوت البأس في اقتناء التماثيل إذا كانت شنو؟ إذا كانت من القبيل الحيواني. وهذا نظير ما لو سأل شخص عن الخمر، قال سألت أبا عبد الله مثلا عن الخمر، فإنه من الواضح أن السؤال ينصرف إلى حكم الفعل عام البلوى، وما هو عام البلوى ليس هو صنع الخمر، وإنما ما هو عام البلوى شنو؟ هو شرب الخمر، فإنه صنع الخمر إنما هو ماذا؟ إنما هو لسنخ خاص من الناس، لا أنه ماذا؟ لا أنه إلى جميع الناس، فما هو في معرض معرضية ماذا، وقوع المكلفين عامة، هو الشرب للصانع. هذا هو تقريب الاستدلال بهذه الرواية. المصنف ناقش في ذلك فقال بأنه أصل الكبرى صحيحة، وهو أنه إذا ماذا لم يذكر فعل خاص فينتبادر الذهن إلى حكم الفعل عام البلوى، إلا أن الصورة غير تامة. من قال لكم أن أن الفعل الذي عام البلوى هو شنو؟ هو الاقتناء، بل الحكم العام البلوى الذي يتبادر إليه عند سماع هذه الأسئلة هو أي مسألة؟ مسألة الإيجاد ومسألة الصنع ومسألة النقش، لأن عمل الصور مما هو مركوز في الأذهان. ولهذا وردت الروايات الكثيرة والنصوص الكثيرة التي تكشف بمجموعها عن عمومية البلوى وأهميتها، بخلاف الاقتناء فإنه لم تردنا روايات بحجم روايات الصنع وروايات الإيجاد. فورود روايات كثيرة عن مسألة الصنع والإيجاد والنقش، سألته عن النقش، عن النقش على الخاتم، روايات كثيرة تكشف على أن هذه مسألة شنو؟ مسألة مركوزة وقع فيها السؤال والجواب، ومسألة عامة البلوى. حتى أنه مقتضى العرف، ها هل يسألون أولا عن ما حكم الاقتناء أو يسألون أولا عن حكم العمل؟ من الواضح جدا أن المرتكز العرفي إذا أراد أن يسأل فإنه إنما يسأل عن حكم عمل الشيء ثم يسأل عن اقتنائه. ليش؟ لوضوح أن الشيء إذا كان عمله مباح فلا معنى لحرمة اقتنائه. إذن حرمة الاقتناء والجواز مسببة عن حرمة العمل وجوازه بنظر المرتكز العرفي. فإذا كان شيء يعرفون أنه حلال بلال، هل معنى أن يسألون هل اقتناؤه حرام أو غير حرام؟ وهل يتوهم أحد أو يتوهم أحد من المرتكزات أن الشيء إذا كان عمله جائز فإن اقتناؤه محرم؟ فهذا لا معنى له بالنظر العرفي. فالتصدي للسؤال بالنظر العرفي إنما يسأل عن ما هو مسبب، عن ما هو في مرتبة أسبق وهو حكم العمل. فيسألون عن حكم العمل، بعد ذلك يسألون عن مسألة الاقتناء وعدم الاقتناء. إذ لو ثبت جواز العمل ثبت جواز الاقتناء، ولو ثبت حرمة العمل هنا يسأل شنو؟ هل يجوز الاقتناء أو لا يجوز الاقتناء؟ لا، العام البل، وما هو الحكم العام البل؟
لا، لو حرم لا انه في اقتنائه جواز اقتنائه،
بل فهو مسبب. فالحكم شنو؟ الاقتناء مسبب عن اي حكم؟ حكم العمل.
اقول لماذا فقط في الجواز لم نشر وما في
الحرمه؟ لانه واضح المرتكز يرى الملازمه، المرتكز العرفي يرى الملازمه بين ان الشيء اذا كان عمله جائز فاقتناؤه شنو؟ لا يوجد مورد في الشريعة أن الشيء عمله محرم أو عمله جائز لكن اقتناءه محرم، ما عندنا في الشريعة هذا المثال. فهذا كاشف عن أن المرتكزات الواضحة أن الشيء إذا كان عمله محلل فاقتناءه محلل، لا إذا كان عمله حرام هل أيضا اقتناءه حرام؟ هذا بحث آخر. الشيء قد يكون عمله محرم لكن اقتناءه ليس محرم. فبالأخرى البحث عن حكم الاقتناء وتفصيلاته سعة وضيقا في رتبة سابقة عن البحث عن حكم شنو؟ العمل، وهذا هو حكمه سعة وضيقا. فما هو في رتبة أسبق وما هو ماذا ينبغي أن يسأل هو ماذا هو الأول دون الثاني، والثاني في رتبة متأخرة. ولهذا ينصرف السؤال عند حذف المتعلق وحذف الفعل إلى مثل ماذا؟ إلى مثل الاقتناء. ولهذا نكتب لكم الشاهد الرئيسي كثرة النصوص والروايات الواردة في مسألة النقش والتصوير أكثر من مسألة الاقتناء، وهذا يكشف عن مركوزية ذلك. نعم، يمكن التأمل فيما أفاده المصنف بأنه المفروض أن السائل قد حذف المتعلق، فهنا عند حذف المتعلق ما هو مبناكم؟ فتارة نبني على أن حذف المتعلق دليل العموم حيث لم يصرح السائل بفعل خاص، والإمام لم يستفصل في مقام الجواب ما هو مرادك، فينعقدها هنا ماذا؟ فينعقدها هنا عموم، وهذا العموم إما من حذف المتعلق وإما من ترك الاستفصال من قبل الإمام فيوجب انعقاد الإطلاق المقامي. تفتين ما هو الفرق بينهما؟ واضح. تارة ما في سؤال وجواب، مباشرة حذف الإمام المتعلق، جاء قضية ابتدائية التماثيل محرمة ما في سؤال وجواب، فما عندنا إلا نتمسك بشنو؟ حذف المتعلق دليل العموم. ترى له سؤال وجواب، والسائل لم يبين متعلقا خاصا، والإمام ما استفصل في مقام ما هو قصدك، فترك الاستفصال من قبل الإمام في مقام الجواب يوجب انعقاد إطلاق في الجواب، عموم في الجواب. فبناء على ذلك نقول كما أنه السؤال يشمل حكم العمل والصنع كذلك أيضا يشمل حكم الاقتناء، إذ أنه حذف المتعلق أو ترك الاستفصال دليل العموم، فيمكن أن يستفاد من هذه الرواية حكم الاقتناء بهذا البيان. وتارة نبني البناء الآخر على أن حذف المتعلق ليس دليل العموم، بل أنه إذا حذف المتعلق فينصرف الذهن إلى الأحكام المتعلقة بهذه العين عامة البلوى، ولا نشترط أن ينصرف إلى حكم واحد هو الأعم في البلوى، بل كل حكم في معرض ابتلاء المكلفين ينصرف لشنو؟ ينصرف له السؤال. فنقول كما أن الصنع والإيجاد في معرض ابتلاء المكلفين، كذلك أيضا الاقتناء في معرضية ابتلاء المكلفين، فكلاهما في معرض الابتلاء، وإن تنزلنا وقلنا أن الأول أكثر ابتلاء من الآخر، لكن بالأخرى هذا محل ابتلاء شنو؟ ابتلاء للمكلفين. ولهذا وردت عندنا روايات عديدة كما سيأتينا يستفاد منها أن مسألة الاقتناء أيضا مسألة عامة البلوى، وفيها نقض وإبرام، وبناء على هذا أيضا يتم المطلب. وتارة نبني على أنه حذف المتعلق غاية ما يوجب انصراف السؤال إلى شيء واحد هو الأعم، ولا يمكن شمول الدليل لكل فعل محل الابتلاء، بل لا بد أن نصرفه إلى شيء واحد عام البلوى. فهنا قد يقع النزاع كما وقع بين الأعلام، هل المسألة عامة البلوى هي الصنع والتجسيم والنقش، أو أن المسألة عامة البلوى هي ماذا؟ هي الاقتناء، حيث ذكر المستدل أن الحكم المتعلق بالنقش إنما هو مرتبط بصنف خاص من المكلفين، إذ ليس كل مكلف قادر على عملية صنع التجاسيم، صنع المجسمات، بخلاف مسألة الاقتناء فإنها مسألة شنو؟ يسيرة ومسألة سهلة، فمعرضية الابتلاء في الثاني أوضح من الأول. فبناء على ذلك إذا أحرزنا أن ما هو عام البلوى هو الاقتناء أكثر من شنو؟ أكثر من الصون، فحينئذ يتم كلام المستدل. وإن ثبت كلام المصنف أو شككنا ترددنا ما هو المسألة عامة البلوى، فحينئذ يكون الدليل بناء على هذا المبنى مجمل، فلا يمكن التمسك بشنه؟ التمسك بالإطلاق، ولا يمكن التشبث بترك الاستفصال دليل العموم، إذ لعل هناك مركوز بين السائل والمجيب، ولهذا الإمام ما فصل، لأن الإمام يعرف أن المسألة عامة البلوى هناك الاقتناء مثلا أو التجسيم مثلا، ولهذا لم يفصل ما هو مرادك من السؤال، وإنما خفي علينا عامية البلوى الآن في أي زمان؟ في زمان بعد الناس، في زمان متأخر. متفتين المطلع؟ وتارة نبني مبنى رابع، شوف هكذا مباني فيها، تارة نبني على أن حذف المتعلق لا دليل العموم ولا هم يحزنون، ولا ترك الاستفصال لأنه نحتمل أن هناك معهود معروف في زمان النص بين الطرفين. فهنا يوجد عندنا إجمال في الدليل، ومقتضى الإجمال سقوط الرواية عن الحجية. ولكن هنا سؤال لكم، هي مسألة سيالة في الفقه، بناء على الإجمال فهنا قد يقول قائل دارس للأصول نتشبث بالعلم الإجمالي المنجز، هي مسألة عامة في كل رواية فيها إجمال، بأن يقول نعلم إجمالا حينئذ بأن هناك محرم إما التجسيم إما اللعب إما الصون إما وإما وإما، وشوفها شنو محصورة، حيث أقطع بأن الإمام حرم في هذه الرواية عملا مرتبطا بشنو؟ بالتماثيل. فأعلم إجمالا إما بحرمة التجسيم إما بحرمة الصنع إما بحرمة كذا. ومقتضى منجزية العلم الإجمالي حرمة ماذا؟ حرمة كل هذه الأفعال المتعلقة بالتماثيل. وهذه مسألة سيالة في كل رواية فيها إجمال، فإنه مقتضى الإجمال وإن كان سقوطها عن الحجية، إلا أنه يتولد عندنا علم إجمالي بحكم الإلزامية. فتأملوا في هذا الإشكال، هل أن العلم الإجمالي منجز غير منجز، يمكن دعوة الانحلال أو لا؟ المبنى اللي قبل يقول أي مسألة عامة البلوى، المسألة عامة البلوى لا ينصرف الحذف المتعلق، لا يوجب الإجمال، يوجب انصراف السؤال والمتعلق إلى ما هو عام البلوى، لكن العام الأساسي العام المهم. لكن يقول لا ما ينصرف إلى شيء أصلا، كل شيء ماكو إجمال يصير أصلا. هناك يفيدنا ناقش لو ما عندنا إجمال بيحصل الصوف الخامر، فالخامر سلم أرقى في الشرب حرم عليكم الخام، حذف المتعلق، الشيء الواضح هو الشر. فيقول حينئذ أصحاب ابن الثالثة نتمسك بهذا الدليل في إثبات حرمة الشر. لكن الرابع يقول لا، متى ما حذف المتعلق لا تبحثون في شيء عام البلوى، ولا يوجب إجمال في الدليل، واضح. ومقتضى الإجمال سقوط الدليل عن الحج عن الحجية، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وكذا، متى ما لم يذكر المتعلق فلا ينصرف السؤال، لا ينصرف الكلام إلى ما هو عام البلوى، بل هذا موجب للإجمال. المصنف يرى المسلك بحسب ظاهر كلام المسلك الثالث. نعم. المسلك الثالث، المسلك الثاني والمسلك الأول. المهم هذا هو تمام الكلام في الجواب في الإشكال الثاني والجواب. ثم إنه لو تم هذا الدليل، لو تنزلنا يعني وتم تقريب المستدل، فإن التمسك بهذه الرواية مبني على المفهوم، فهذا متوقف على الالتزام بمفهوم الشرط من جهة، ومن جهة أخرى ظهور فيه بأس في وين؟ في الحر، في الحرمة. وقد بحثنا هذا المطلب عندما تعرضنا إلى هذه الصحيحة في الأبحاث السابقة، فلا تغفل. قال ويمكن أن يستدل للحرمة بما تقدم في صحيحة ابن مسلم من قوله عليه السلام لا بأس ما لم يكن حيوانا، بناء على أن الظاهر من سؤال الراوي عن التماثيل سؤاله عن حكم الفعل المتعارف المتعلق بها العام البلوى. نقول مو بناء، بل يضم هذا المطلب حتى لو لم يبني على ذلك، نقول حذف المتعلق دليل العموم، ملتفتين؟ أو نقول أن ترك الاستفصال من قبل الإمام يوجب انعقاد الإطلاق المقامي، فتقريبه مو مبني على هذا حتى بعد تشكل عليه، هو قرب مطلبه بهذا البناء ثم أشكل عليه. نقول لا، يستطيع أن يتمسك بالقاعدة المعروفة عندهم، حذف المتعلق دليل العموم خلاص، أو ترك الاستفصال، ما ترك الاستفصال يوجب انعقاد الإطلاق المقامي. وأملي ما هو مسألة عامة البلوى؟ وهو الاقتناء. وأما نفس الإيجاد فهو عمل مختص بالنقاش. ألا ترى أنه لو سئل عن الخمر فأجاب بالحرمة، أو عن العيان، سأل عن العيان، سأل عن عين ما بين ما هو الحكم المتعلق بعين، سألته عن الخمر، سألته عن العصير العنبي فأجاب بالإباحة، انصرف الذهن إلى شربهما دون صنعتهما. ليش؟ لأن ما هو عام البلوى ما هو؟ هو مسألة الشرب للصنع، بل ما نحن فيه أولى بالانصراف. ليش؟ لأن العرب يعرفون صنع الخمر، واضح؟ مع أن العرب يعرفون صنع الخمر، وقلنا مع ذلك أنهم يعرفون صنع الخمر، قلنا أن ما هو عام هو شنو؟ الشرب. ما بالك في النقش وصنع المجسمات، فإن هذا لا يعرفه كل أحد، وإنما فئة خاصة. لأن صنعة العصير في العرب يعرفون الخام، شيخنا شيخ تبريز الأخزاوي متأخر كان يتكلم يقول لا مو معلوم أن العرب يعرفون الخمر، العرب عايشين يعرفون الخمر، عايشين الخمر يعرفون الخمر، يقول لا يعرفون الرسم زي من الخمر، صنعة الخمر مو معلوم. لأن صنعة العصير الله يحل لنا استشهاد ما يضر، لأن صنعة العصير والخمر يقع من كل أحد بخلاف صنعة التماثيل. ما هو الجواب؟ قال في صفحة 194: وأما الروايات فالصحيحة الأولى غير ظاهرة في السؤال عن الاقتناء. ليه؟ لأن عمل الصور مما هو مركوز في الأذهان، إذا كان مركوز في الأذهان فلا يصح دعوى الانصراف إلى غيره، بل ينصرف إليه، لأن مقتضى ارتكازيته في الذهن انصراف السؤال إليه، لأنه هو المحمود وليس هو المغفول عند السائل. من وين هذا مركوز؟ من كثرة النصوص والروايات التي تتكلم عن ماذا؟ عن مسألة النقش والتجسيم، مما يكشف عن عمومية البلواء وأهميتها، حتى أن السؤال عن حكم اقتنائها بعد معرفة حرمة عملها، واضح؟ لأن توهم حرمة الاقتناء فرع توهم حرمة العمل، واضح؟ إذ لا يحتمل حرمة اقتنائي ما لا يحرم عمله أو ما لا يحرم عمله. هذا تمام الكلام في الدليل الثاني، وقد تبين عدم تماميته. الدليل الثالث، الدليل الثالث التمسك برواية تحف العقول. هذه تلاحقنا كما قلنا كل ما نذهب، رواية تحف العقول عن آل الرسول شيخنا، حيث يستفاد من هذه الرواية كما ورد في هذا المقطع: إنما حرم الله الصناعة التي يجيء منها الفساد محضان، إلى أن قال إلى أن قال يحرم جميع التقلب فيه. وتقريب الاستدلال بها أن هذه الرواية الشريفة احتوت على ثلاث مقدمات، من خلال ثلاث مقدمات نصل إلى المطلب، من خلال ثلاث خطوات نصل إلى المطلب. ظاهر الرواية أن كل شيء حرمه الله فإنه يجيء منه الفساد محضا. المقدمة الثانية: وكل ما يجيء الفساد منه محضا فيحرم التقلب فيه، مطلق التقلب فيه. المقدمة الثالثة: أن الاقتناء بالشيء تقلب فيه، نحو من أنحاء التقلب، بل أن الرواية قد صرحت بأنه يحرم بيعه وشراؤه وإمساكه وملكه. فإن شككتم في انطباق عنوان التقلب فلا نشك في عنوان الإمساك، إذ ظاهر الإمساك ليس هو اللمس كما قلنا سابقا، وإنما هو شنو؟ الاقتناء. هذه مقدمات ثلاث، فيستفاد من مجموعها أن كل شيء حرم الله صناعته فيحرم التقلب فيه فيحرم إمساكه. ومن الواضح أن عمل التصاوير مما حرم الله، مما حرم الله الصناعة فيها، إذ أنه كما تقدم علينا بحثه مفصلا أن التصاوير يحرم صنعتها. فإذا حرم صنعتها بالأدلة السابقة، بالأبحاث السابقة، فإنه حينئذ يشملها ما ورد في هذا المقطع، فيحرم إمساكها فيحرم اقتناؤها. واضح الفكرة؟ إذن ببركة رواية تحف العقول ماذا استفاد منها؟ هذا حرمة التقلب الذي هو يشمل الاقتناء أو الإمساك الذي هو ظاهر في في الاقتناء. ولهذا قال: وبما تقدم، هي دليل الثالث، وبما تقدم من الحاصل في قوله عليه السلام: في رواية تحف العقول إنما حرم الله الصناعة التي يجيء منها الفساد محضا ولا يكون منه وفيه شيء من وجوه الصلاح إلى قوله عليه السلام يحرم جميع التقلب فيه فإن ظاهره أن كل ما يحرم صنعته ومنها التصاوير بحسب ما بحثنا سابقا يجيء منها الفساد محضا إذا جاء منها الفساد محضا فيحرم جميع التقلب فيه بمقتضى ما ذكر في الرواية بعد هذه الفقرة فصرحت حرام بيعه وشراؤه وإمساكه وملكه وما شاكل ذلك. فما معنى للتشكيك في أن التقلب يصدق أو لا يصدق في الآخرة؟ حد للدليل دل على حرمة الإمساك والصون والملك وما شاكل ذلك. الشيخ الأعظم يجيب عن هذا الإشكال بما حاصله بأننا تارة نبني على أن الحصر المستفاد من الرواية حصر حقيقي بمعنى أن الشيء صناعته إما محرم محضا وإما أن المصنوع مما هو مشترك بين الحلال والحرام ولا يوجد عندنا قسم ثالث. فالمصنوع شيخنا ينقسم إلى قسمين، إما مصنوع متمحض في الفساد وعدم الصلاح وإما مصنوع ماذا مشترك والرواية تقول الأول حرام والثاني حلال كما ذكرت رواية تحف العقول الأول حرام والثاني حلال. وحيث أنه ثبت لنا من الأدلة السابقة أن التصوير حرام فيدخل في قسم فيدخل في القسم الأول، ولكنه بحسب الظاهر أن الحصر في رواية تحف العقول ليس حصرا عقليا ليس حصرا حقيقيا وإنما هو حصر إضافي، حيث إنه إذا رجعنا إلى الرواية فبقرينة الفقرة السابقة قسمت الصناعات إلى قسمين، ما يترتب عليه الحرام والحلال وما لا يترتب عليه إلا الحرام، فذكرت قسمين وقالت بأن الثاني محرم دون الأول، فهي في مقام إثبات حرمة ما ينحصر فائدته في الحرام مقابل حليتي ماذا حليتي ما هو مشترك، أو بالعكس جرد الحبر هي في مقام بيان حلية ما هو مشترك في قبال المصنوع الذي هو متمحض في الحرام، ولا تنفي الرواية وجود شنو قسم ثالث. وهنا في مقامنا قسم لا يندرج لا في الأول ولا في الثاني ويكفي الاحتمال، وهو أن هناك شيء صناعته محرمة من حيث الصنع لا من حيث المصنوع. تارة نلحظ الصنع والإيجاد بأن يكون البغض وما يأتي منه الفساد الصنع اللي هو المعنى المصدري، وتارة نتكلم عما هو مبغوض ويأتي منه الفساد بالمصنوع الذي هو المصنوع الذي هو المعنى الاسم المصدري. والرواية بحسب الظاهر في مقام التقسيم ولحطنه المعنى الاسم المصدري المصنوع للصان، فهي تتكلم عن المصنوع، المصنوع تأتيكم مشترك تأتيكم مصنع المصنوع شنو مما يأتي فيه الفساد محضا، ولم تذكر قسم ثالث ما كان فيه الفساد من جهة الصنع دون المصنوع، فهذا ظرف واحتمال وقسم ثالث وهو ما كانت صناعته محرمة من جهة حرمة الإيجاد والصنع دون مبغوضية المصنوع، وهذا لا دليل على حرمته لا دليل على اندراجه في مورد الرواية وإن كان الصنع محرما. إذن الرواية تارة يدعى أنها في مقام تحريم مطلق الصناعة بغض النظر عن حيثية الإيجاد أو حيثية المعمول، حيثية العمل أو حيثية المعمول، حيثية الصنع أو حيثية المصنوع، وأن الحصر فيها حقيقي، ماكو بعد شارع ياي. فيتم استدلالكم تارة نقول الرواية في مقام بيان حرمة الصناعة وتعرضت إلى قسمين، وهذين القسمين إنما الجامع المشترك بينهما حيثية المصنوع، هل هو يأتي منه الفساد محضاً أو لا يأتي، فهي ناظرة إلى حرمة الصناعة من جهة شنو؟ من جهة حيثية المصنوع لا مطلقاً ولو كان من حيث الصناعة. فهنا قسم ثالث، الصناعة المحرمة التي هي من حيث الصنع والإيجاد محرمة لا من حيث المصنوع، فلا دليل في هذه الرواية في شمولها لها لها لهذا المغرب لهذا المغرب. اللهم تراجع الشيخ، إلا أن يقال بأن ما أفيد وجيه لو لم نتمسك بقرينة أخرى، وهي أن الظاهر أنه هذا الذيل كان مسوقا مساق التعليل وبيان ما هو الوجه من كونه موجبا للفساد المحض، فيستفاد من الرواية التعليل، فهي وإن كانت تتكلم في الصدر عن قسمين لكن مقتضى التعليل التعميم، فإن العلة تعمم وتضيق، فيستفاد من العلة أن الشيء إذا حرم ماذا؟ حرم التقلب فيه مطلقا، سواء كان وإن كان المرء والحرم من جهة المصنوع، إلا أن مقتضى ظاهر التعليل أن الصناعة إذا كانت محرمة فيحرم التقلب فيه مطلقا، فنتمسك بعموم التعليل، أو يتمسك بنكتة أخرى وهو أن رواية تحف العقول كما درسنا سابقا في مقام إعطاء الضابطة الكلية وفي مقام التحديد، والمناسب لإعطاء الضابطة الكلية ومقام التحديد حصر الأقسام، لا ذكر قسمين ولا أفلع عن قسمين ثالث، لأن المتناسب عرفا لمقام التقسيم لمقام التحديد الحصر وذكر جميع الصناعات، لا الصناعة من جهة المصنوع دون دون شنو دون الصون. فبناء على ذلك يتم الاستدلال بالرواية، ولكن الرواية قد عرفت المشكلة فيها وهي أن شنو ضيفة السند. قال وعنه وبما تقدم خلنا العبارة بلي. وأما الحاصر في رواية تحف العقول فهو بقرينة الفقرة السابقة منها الواردة في تقسيم الصناعات إلى ما يترتب عليه الحلال والحرام المشترك وما لا يترتب عليه إلا الحرام، الحصر إضافي بالنسبة إلى هذين القسمين. يعني يشن حصري وشن قصر أضافي، يعني لم يحرم من القسمين إلا ما ينحصر فائدته في المحرم ولا يترتب عليه إلا الفساد، وليست هي في صدد الحاص في كل بيان كل محرم. إذ عندنا قسم ثالث هو من حيث كونه صنعا وإيجادا حرام، من حيث المصنوع قد يكون محرام. نعم يمكن أن يقال إن الحصر وارد في مساق التعليل وإعطاء الضابطة للفرق بين الصنائع لا لبيان حرمة خصوص القسم المذكور، وحينئذ بناء على ذلك يتم الاستدلال إلا أن الرواية ضعيفة السنة. تتمة الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.